قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله: ولا هم يحزنون ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عقبه بقوله: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، أي ما تنفق يمينه. وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا تبويب عجيب جمع بهذين البابين بين فضيلة الصدقة العلانية في حال وفضيلة صدقة السر في حال. ومعلوم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا يفيد فضيلة الجهر بالصدقة، فتارة يكون الجهر بها وجعلها علانية يراها الناس يتأسون به ويتبعونه على ذلك الخير فيتصدقون، لأن الناس بعضهم يقتدي ببعض. ومن هذا الباب في هذا الحال تكون صدقة العلانية أفضل. ومن هذا الباب ما روى مسلم في صحيحه عن جرير البجلي رضي الله عنه في وفد أهل مضر أنهم قدموا مجتابي النمار متقلد السيوف، ومعنى ذلك أنهم عراه، ليس على الأحد من الواحد منه إلا نميرة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ولما اجتمع الناس حثهم على الصدقة، فجاء رجل بسرة كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، كادت كفه أن تعجز عنها، فلما وضعها تتابع الناس فتصدقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والشاهد منه ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجاهر بالصدقة والذي أتى بها علانية أمام الناس، وصار أسوة حسنة فيها في إحياء هذا الشأن، وتتابع الناس فتصدقوا. من هنا تكون صدقة الجهر بها أفضل. الأمر الثاني: يكون الجهر بها أفضل إذا كان من أجل أن يتعظ، ولعل الحديث يأتي بابه في قصة فيما هو الذي نريد ذكره في الصدقة على السارق من أجل أنه يستغني، والزانية لعلها تستعف عن زناها، والصدقة على الغني لعله يتعظ فيتصدق. لهذه المعاني تصير صدقة العلانية أفضل. وما في الصحيحين مما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله علقه وهو متصل في مواضع أخر: ورجل تصدق بصدقة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث بتمامه علقه هنا الإمام البخاري رحمه الله إشارة منه إلى أن صدقة السر في حالة خوف الرياء وفي حالة عدم النظر إلى مصالح التي تقدم ذكرها، الأصل في ذلك أن الصدقة تكون خفية أفضل اجتنابا للرياء، وأيضا بين الأب بين العبد وربه كما ذكر الله عز وجل: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، حتى لا يطمع في ذلك الفقير أنه عنده مال ما يبقى، يبقى على ما هو عليه، وحتى لا تخالجك نفسك أن فلانا رآك وفلانا لعله يثني عليك بهذا الجانب. من هنا تكون صدقة السر، ومن هذه الأبواب ومعانيها صدقة السر أفضل. فليس على إطلاقه أن صدقة العلانية أفضل، ولا على إطلاقه أن صدقة السر أفضل، ولكن على هذا التفصيل الذي طرقه الإمام البخاري بتبويب دقيق مهم بآيات من كتاب الله عز وجل. والذي عليه كثير من العلماء أنه الأفضل صدقة السر، كان يسلكه كثير من الناس. عمر رضي الله عنه كان يوصل إلى الناس، زين العابدين كذلك أيضا، وكثير يفضلون صدقة السر، يعني ماذا في أبوابها، ويكثرون منها أكثر من غيرها. والتفصيل المذكور كافي. قال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. أبو اليمان هو الحكم بن نافع حمصي، وشعيب الحمصي، ما اسم أبيه شعيب؟ من قال دينار؟ نعم، أبو حمزة شعيب بن أبي حمزة اسم أبيه دينار. قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، أي بغير قصد، يظن أنه مستحق لها، وجد واحدا أعطاه، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد غني، في يدي، في بعض الألفاظ يدي، في يد غني، في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، يعني هذا الزنا لا لقصد التشهي، ولكن لعلها من أجل الاستئجار المالي، من هذا المعنى. أما إذا كان لقصد التشهي والرغبة في الزنا فمثلها، فهذا الجانب جانب آخر ليس يتعلق بالمال. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ومن هنا يعلم أنها في مثل هذا الحال قبلت منه، قبلت منه هذه الصدقة، هل هي صدقة فرض أو صدقة نفل الله أعلم، ومع ذلك قبلت منه بقوله: لعله كذا ولعله كذا، أي أن هذه وضعت في موضعها، لأنه ليس متعمدا أن يعطي السارق الفاتن على الناس الآخذ أموال الناس، فمثل هذا شرير، شرير مؤذي، ويتحرى الصدقة على الصالحين. وليس متعمدا أن يعطي الزانية تستعين على زناها وبغيها، فمثل هذه شريرة، ولكن هو أراد أن يعطي من هو مستحق فوضعت لغير قصد. من سيجيب على هذا السؤال؟ هذا الغني، افرض هذا السارق فقير مسلم، أو هذا الزانية فقيرة مسلم، قد تكون في باء يعني مقبولة، لكن هذا الغني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب من حيث تعمد إعطائه لا تصح ولا تجزئ. وأما من حيث الخطأ وضعت عنده عسى الله يقبلها إن كان عنده يعني إن كان استطاع أن يعيدها لمستحق بها ونعمته، إن كانت قد فاتت عسى الله أن يقبلها، هذا خطأ ولعل الله أن يقبله. ولعله يفيدنا الحافظ أو العلامة العثيمين في هذه المسألة بما قد عرف من قبل، لكن للمزيد. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. واختلف الفقهاء في الإجزاء، إذا كان ذلك زكاة الفرض ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع، يعني لأنه ما هو مبين بأنه فرض. ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني هل تصح تجزئه إذا كانت زكاة فرض؟ هكذا يعني الإمام البخاري. ولم يجزم بالحكم، فإن قيل إن الخبر إذا تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤية صادقة اتفاقية، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب. وفيه فضل صدقة السر وفضل الإخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواء وبركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء، كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول، لا تقطع الخدمة. قال العثيمين رحمه الله: مسألة، أيهما أفضل، صدقة السر أم صدقة العلانية؟ الجواب: الأصل أن الأفضل هو السر من وجهين: الوجه الأول أنه أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء، الثاني أنه أنفع للفقير المتصدق عليه حتى لا يهتم بالمنة عليه. لكن إذا اقترنت بالعلانية مصلحة صارت أفضل، فقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، ونقصد بذلك أنه يفعلها ليقتدي به غيره، لقوله: من سن في الإسلام وذكر الحديث الذي تذاكرناه. وهذا الدليل له وجهان: الوجه الأول أن السنة قد نسيت فيحييها إلى قوله، والوجه الثاني أن يكون المراد من سنة سنة أي من قدم وسبق إليها. انتهى المراد. كلام الحافظ الذي أخذناه في هذا المعنى أدى كلام العثيمين رحمه الله إياه. إلى هنا بارك الله فيكم.